السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سألني عدد كبير من الإخوة لتزكية عدد من المؤلفات في المذاهب المعاصرة والأديان حتى يكون الشاب العربي المثقف محيطا بأهم المواضيع المطروقة هذه الأيام، ولا يكون بعيد عن الواقع ليناقش قضايا يعني في هامش هذه حركة الوجود. وفضلت في الحقيقة أن تكون هناك إن شاء الله فيديوهات متتابعة تتعلق، كل فيديو يتعلق بموضوع لوحده. سنتناول في الحلقة الأولى أهم موضوع وأخطر موضوع، وهو موضوع العالمانية، السيكولاريزم، العالمانية والعلمنة. لماذا موضوع العالمانية هو أهم شيء؟ رغم أنني شخصيا كتبت ربما 7 كتب، في ما صدر منها وما سيصدر 7 كتب في الإلحاد الدهري وكتاب واحد في العالمانية. فالحقيقة العالمانية هي إلحاد أيضا، هي إلحاد في الألوهية. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ألا له الخلق والأمر، فمن أنكر الخلق فهو ملحد دهري ينكر وجود الخالق، ومن أنكر وجوب الاستسلام للأمر الإلهي في التحريم والتحليل والتقبيح والتحسين فهو ملحد في الألوهية. فهذا ملحد وهذا ملحد، وحكمهما في الإسلام واحد. الإلحاد إنكار وجود الخالق أو إنكار وجوب الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالطاعة، أصل هذا الإنكار هذا يعتبر أيضا إلحاد كفري. هذا الموضوع مهم جدا، أخطر وأهم بكثير من موضوع الإلحاد الدهري. سبب ذلك أن هذا الوجه الإلحادي منتشر مستفحل بين الناس بصورة واضحة. أيضا هذا الوجه يحكمنا بالحديد والنار، بل يحكم الأرض بالحديد والنار. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يعني كانت دعوته في العصر المكي 13 سنة من أكثر من نصف عمر الدعوة قد أمضاها في كلمة واحدة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت ذاك العصر هو عبادة الأصنام، بالأساس عبادة الأصنام هبل، وطاغوت عصرنا هو تعطيل أحكام الشريعة. فلابد أن تكون اهتمامنا بقضايا الإيمان والتوحيد هو أهم أبواب معارفنا، وأمر الإيمان ونواقض الإيمان هو يعني وجهان لعملة واحدة. إذا علمت الإيمان علمت نواقضه، وإذا علمت نواقض الإيمان علمت أصل الإيمان. في هذا الزمان من الواجب عينيا على كل مسلم أن يعرف حقيقة العلمانية ونواقضها، على الأقل بالإجمال أن يعرف حقيقة العلمانية وحكم الشرع فيها لابد، لأنه كما في العصر النبوي كان الناس عليهم أن يعلموا أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وأن الإيمان بالأصنام والسجود للأصنام ناقض من نواقض الإيمان. كذلك في هذا الزمان على الجميع أن يعلم هذا الأمر. للأسف الشديد عامة الطيارات الإسلامية للأسف الشديد لم تهتم بهذا الأمر، كانت تجري وراء الحصاد قبل أن تنضج الثمرة، ومن استعجل الثمرة قبل أوانه عوقب بحرمانه كما يقول أهل العلم. موضوع العلمانية لابد أن يأخذ حيز واسع جدا من طلبنا المعرفي. للأسف الشديد مكتبتنا الإسلامية عدد الكتب التي كتبت في العلمانية قليل، وعدد الكتب الجيدة في هذه الكتب أقل. أكثر الكتب التي تطبع على العلمانية في العالم العربي هي كتب ترويجية للعلمانية. هناك مؤسسات ضخمة اليوم تعمل لنشر العلمانية، تعمل نشرها من خلال الكتب، من خلال الدوريات، من خلال المحاضرات، من خلال ورش العمل، من خلال القنوات، من 1000 باب. من أشهرها منظمة مؤمنون بلا حدود، وهي منظمة المدعومة وتعمل بجد. لكن أخطر من هذه طبعا المؤمنون بلا حدود في ترويجها للعلمانية، أصبح معروف توجهها يعني، والناس كثيرا يحذرون منها بسبب تسلط الإعلام عليها لكشف حقيقة هذا الطيار العلماني الصريح. يعني هو لا، هذا الطيار أو هذه المؤسسة لا تخفي انتماءها ولا تمكن ذلك، ولا تدخل المقاحة على الشبكة ستجد كوارث يعني في هذا الباب. لكن الأخطر من هذه هؤلاء الذين يزعمون أنهم يدافعون عن ما يسمى بالإسلاميين، وأنا لا أحب هذا المصطلح ولا أعترف بمصطلح إسلاميين، وعندي فيديو على الشبكة على اليوتيوب عنوانه إعلان أنا لست إسلامية. لأنني لا أفهم معنى كلمة الإسلامي في الحقيقة. ما معنى الإسلامي؟ ستقول لي الإسلامي هو الذي يرى وجوب تطبيق الشريعة. طيب هل ممكن أن يكون المسلم ممكن لوجود تطبيق الشريعة؟ لا طبعا. إذا سيكون الإسلامي هو المسلم والمسلم هو الإسلامي. لكن عندما رضينا بهذا المصطلح الخبيث الذي ظهر في فرنسا بالذات في البداية بسبب الرغبة في ضرب التيار الدعاة، قسموا المسلمين إلى إسلاميين ننكل بهم ونترك بقية المسلمين غير الإسلاميين، فاستقر في اعتقاد الناس أنه بإمكانك أن تكون مسلما مع إنكارك وجود تطبيق الشريعة. لن تكون مسلما حتى تستسلم لله بالطاعة وتنقاد له بالخضوع. لن تكون مسلم إلا إذا حققت هذا الأصل. حتى لو إنسان أخطأ وأذنب وارتكب الكبائر لكن عنده أصل الاستسلام، لكن إذا ذهب أصل الاستسلام يقول لك لا الكتاب والسنة يعني غير ملزمين، هذا خرج من الإسلام ضرورة. أخطأ. إذن هؤلاء الذين يزعمون أنهم في حالة تقارب مع ما يسمون بالإسلاميين في نفس الوقت الذي يقومون فيه ببث أفكارهم الإلحادية من نوع الإلحاد العلماني، وعلى رأس هذه الطوائف أو المؤسسات التي يشرف عليها عزمي بشارة، وسيكون إن شاء الله حديث عن عزمي بشارة في فيديوهات لاحقة بإذن الله. هذا الرجل الذي قد صار اليوم أخطبوطا، رجل عنده قناة أنا العربي، قناة سوريا، عنده مركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، عنده مؤسسة تعليمية. شيء غريب جدا، يعني بلغني أنه وبلغني من أكثر من جهة، وهذا منشور على الشبكة واعترف به المدير الأول لقناة أنا قناة العربي أن هذا الرجل قد أنشأ استديوهات في لندن $50 مليون. طبعا هو عنده قنوات، عنده استديوهات أخرى، لكن إضافة استديوهات في لندن كلفته $50 مليون. طبعا أنا لما سمعت هذا الرقم، طبعا أمثالي والمهتمين بأمر الدعوة ما لازلنا إلى اليوم نرى أن كلمة $1 مليون كبيرة، يعني ما زلنا نجزع من كلمة $1 مليون. يعني $50 مليون لو أنفقتها في الدعوة لغيرت واقع الدعوة الإسلامية كلية اليوم. يعني استقطبت الدعاة والباحثين ونشرت الكتب وأقمت مجالس علمية، كنت تغير. هذه فتفيت $50 مليون، رقم خرافي بالنسبة للبسطاء من أمثالي، لكن هذا رقم واحد يعني إيش فكة من الفكة التي ينفقها هذا الرجل الأخطبوط الذي صار يعني أكبر مروج للعلمنة الفكرية في العالم العربي. كان يعمل في الأساس في الأول في الجانب النخبوي عنده أنا أول مرة أشوف أنه مؤسسة عندها أكثر من دورية، عنده مؤسسة كلنا الحديث على لاحقا مؤسسة واحدة. المركز العربي هذا عنده أكثر من 380 كتاب إصدار من كتب الثقيلة، يعني ترجمات لكبار الفلاسفة الغربيين، وأكثر من دورية. شغل كبير جدا، إمبراطورية. للأسف هذا كلام أنا أقوله متأخر، لكن كما يقول المثل أن تصل متأخرا خير من ألا تصل. هناك حصار أمني للدعوة في العالم العربي كما تعلمون في جميع البلاد، وهناك اليوم حالة توسع شديد في عالم الأكاديمية. مؤمنون بلا حدود وعزمي بشارة الاثنان يتنافسان على استقطاب العلمانيين العرب. ما يتميز به عزمي بشارة هو يستقطب العلمانيين الأصلاء وأيضا المنتكسين من الإسلاميين الذين كانوا يسمون بالإسلاميين ثم تعلمنوا أو تلبرلوا، مع طبعا إمكانيات ضخمة جدا. على كل حال طبعا اكبر انجازات عزمي بشارة، من اكثر كتاب ربما روج له عزمي بشارة كتاب يتعلق بحديثنا اليوم، وهو كتاب الدولة المستحيلة لوائل حلاق. طبعا وائل حلاق نصراني فلسطيني يدرس في امريكا. قصة النصارى العرب وترويجهم للعلمانية هم الذين اسسوا ورسخوا مفهوم العلمانية في العالم العربي. وطبعا هذا كتاب الدولة المستحيلة لوائل حلاق. طبعا فكرة الكتاب أساسا هي أن فكرة إقامة دولة تحكم بالشريعة فكرة مستحيلة على أقل واقعية. حماسة شديدة لضرب مفهوم طلب المسلمين استعادة حكم الشريعة. مؤسسة عزمي بشارة طبعا تريد أن تصنع من عزمي بشارة هذه أيقونة العلمنة في العالم العربي. وطبعا بعض ما يسمون بالإسلاميين دعموا عزمي بشارة لمرحلة ما ثم انقلب عليهم عزمي بشارة. عبد الشارع في مؤسسته أصدرت كتاب تحت عنوان العلمانية من سالب الدين إلى موجب الدولة، راهنية مشروع بشارة عربية. لاحظوا، مؤلف كامل لتمجيد والترويج لعزمي بشارة. في التقديم لهذا الكتاب ماذا يقول موقع عزمي بشارة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات؟ ماذا يقول؟ يقول: يهتم الباحث في الفصل الثالث من هذا الكتاب، يهتم الباحث في الفصل الثالث بنظرية بشارة في العلمنة بإزاء علمانية الفكرة القومية أو الوطنية، بالفكرة العلمانية في أحد تجلياتها الأولى في السياق الفكري والأيديولوجي العربي المعاصر، وهي الفكرة التي تعود جذورها إلى الطرح الذي صاغه فرح أنتون في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. من فرح أنتون؟ نصراني عربي. هذا الاستمرار غربة النصارى العرب في الواقع الإسلامي تحفزهم دائما لفك لحمة هذه الأمة وتشتيتها، حتى إيه؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فتكونون سواء. يستمر في الحديث: ومفاده ضرورة تسويد الرابطة الوطنية بدلا من الروابط الدينية في بلدان الشرق. فالفكرة العلمانية المضمنة في مقولة الرابطة الوطنية عند أنتون قد تطورت فيما بعد وأخذت زخما جديدا وكبيرا مع تنظيرات الفكرة القومية من خلال الثلث الأوسط من القرن العشرين في كتابات ساطع الحسري وميشال عفلق، ميشال عفلق النصراني. إذن نحن لسنا هنا أمام مشروع عفوي، أمام مشروع ضخم يستمر على يد النصارى العرب مع استقطاب المتساقطين من طريق الدعوة أو الذين هم من رموز العلمنة في العالم العربي. كتابات كثيرة فخمة من حيث الشكل، فيها صبر وسعة بال وبحث طويل مع استقطاب طبعا أكاديميين ليؤلفوها، وطبعا تباع بأثمان رخيصة في معارض الكتاب. نحن نحاصر أمنيا ونحاصر فكريا من خلال هيمنة هذه المؤسسات العلمانية على واقع البلاد العربية. الحمد لله كما تعلمون أنه في معارض الكتاب دائما منذ عقود دائما الكتاب الإسلامي هو الكتاب الأول مبيعا في معارض الكتاب، لكن علينا أن ندرك أن هؤلاء يجتهدون بأموال طائلة وقد فهموا الدرس وعلموا أن الاقتصار على العمل النخبوي لا يجدي، فدخلوا إلى إنشاء هذه المؤسسات الشعبوية كقناة العربي وغيرها لبث هذه المعاني من خلال البرامج السياسية الساخرة وغير ذلك. إذن قضية العلمانية قضية الساعة على كل مسلم، كل مسلم عليه أن يأخذ قسطا من المعرفة بحقيقة العلمانية، حكم الإسلام في العلمانية، حضور العلمانية في الواقع العربي والإسلامي. هذا أمر هام جدا. الأمر الثاني أني سأقدم إن شاء الله مجموعة من الكتب في هذا الفيديو، ولا أزعم أنني قد أحط بجميع الكتب الجيدة، هي فقط نماذج من الكتب الجيدة، وأنا أعتقد جازما أن هذه الكتب المنتقاة من قرأها وصبر على قراءتها وكان يقرأها وهو يدون، لا يقرأ قراءة هذه المسترسلة السريعة، لا، قراءة جادة فيها تركيز، من قرأها بتركيز أنا أجزم أنه سيخرج بعد القراءة بوعي جيد جدا بحقيقة العلمانية. للأسف الشديد إلى الآن أنا لم أجد، عندي مشكلة واحدة في الحقيقة، لم أجد كتاب واحد عرب باللغة العربية في رصد ظاهرة العلمانية في حضورها على الساحة. هذا أمر كان عندي مشكلة، يعني طبعا نحن كلنا نعلم حضور العلمانية أنها تحكم في السياسة وتحكم في الاقتصاد، والعلمانية في واقعنا العربي قد أقصت الشريعة ولم تبقي شريعة إلا في باب الأحوال الشخصية. طبعا في تونس مصيبة أعظم، يعني في تونس حتى الأحوال الشخصية دخلت العلمانية، فمنعت تعدد الزوجات معاندة لحكم الشريعة، وأباحت التبني معاندة لحكم الشريعة، ومنعت الطلاق الشفهي وقاتب الطلاق المكتوب معاندة للشريعة، وألغت واجب طاعة المرأة لزوجها وأغيرته بالاحترام المتبادل، كأن الاحترام المتبادل يتعارض مع واجب الطاعة، وواجب الطاعة هذا حكم شرعي قاطع. طبعا تونس دخلوا في منظومة القانونية في تونس مسألة الأحوال الشخصية، دخلت في حتى في الأحوال الشخصية. الشريعة إذن محاصرة، محاصرة من خلال القوانين الوضعية العلمانية تحكم في باب السياسة، في باب الاقتصاد، في باب الترفيه، في باب التعليم، في كل شيء. لم يبقى للدين إلا مجالات قليلة جدا، هي عامة المجالات النسكية التي لا تتقاطع بصورة واضحة مع الواقع. يعني تصلي التراويح، حتى التراويح أصبح محاصرة اليوم، تكتب اسمك في التهجد وغير ذلك في التراويح تهجد. الصيام ليس بإمكانه أن يمنعوك من أن تصوم، لكنهم يفسدون صومك بالخراب الذي يعرضونه على التلفزيونات. يعني سينتهي الأمر أن يبقى يعني الأمر يعني مجرد مقالة مكتومة في القلب. أحسن طريقة أن تقرأ هذه الكتب، أحسن طريقة لقراءة هذه الكتب هي كما قلت لك أن تقرأ وتدون. وسأعرض لك في هذا في تحت الفيديو روابط تنزيل الكتب، والأفضل أن تشتري الكتب في رأيي. فإذا لم تنتشر الكتاب يمكنك أن تحصل برنامج إلكتروني لتقطع الصفحات المقالات المهمة أو الفقرات المهمة أو الاقتباسات المهمة. أيضا بإمكانك أن تشجر الكتاب بالفهرس والمواضيع وغير ذلك. وأفضل شيء في الحقيقة أن تلخصه مع مجموعة، أن تجتمع مع مجموعة، وفي كل فترة كل أسبوع غير ذلك. هذا مشروع مهم جدا، من الجيد أن تفعله في العطل في الصيف بالذات أو على مدى السنة الدراسية. تجتمع مجموعة للقراءة، سواء مجموعة تلتقي مباشرة أو مجموعة إلكترونية، وهذا أمر لاحظت أنه جيد، موجود في بلاد الحرمين، موجود في الخليج عامة، موجود في الكويت. مجموعة من الشباب ما شاء الله عليهم يعني يهتمون بهذا الباب. للأسف لم ألاحظه في العراق، لم ألاحظه في بلاد الشام عامة، لم ألاحظه في بلاد الغرب الإسلامي. هذا النموذج ممتاز في قضية إنشاء مجموعات قراءة. كل مرة واحد جميع يقرأ الكتاب، ثم واحد يعرضه ملخصة، ثم يتم النقاش. هكذا تترسخ المعلومات الموجودة في الكتاب والمقالات المهمة في هذا الباب. طبعا استثنيت من هذه الكتب الكتب ذات الطابع الخطابي المبالغ فيه. أنا لا ألغي من الكتاب الجانب العاطفي، من الخطأ أن يكون الكتاب خالي من الجانب العاطفي. يعني هذه طبعا هذا أمر يعتبر من طبائع المنهج الأكاديمي في الكتابة، أنا لا أفضله، وليس هو الطابع الخطاب القرآني. الخطاب القرآني يمزج الجانب العقلي بالجانب العاطفي، لكن يجب أن لا يطغى الجانب العاطفي على الكتاب، يتحول إلى بعض الكتب تقرأها في العلمانية كان الرجل يصرخ فقط يعني ويقول العلمانية باطلة فاسدة مخربة. لا تخرج بفكرة، لا، نحن نريد كتب تخرج منها بفكرة تستفيد منها، تزيدك وعية، تزيدك حماسا لتغيير الواقع. طبعا هناك كتب معربة لم أعرض منها ولا كتاب، كتب باللغة الأجنبية، لأنها طبعا ليست كتب إسلامية ويكثر فيها الفساد. الكتب التي سأعرضها إن شاء الله منها ما هي طبعا كتب يغلب عليها الصواب، ومنها بعض الكتب سأذكر ذلك إن شاء الله فيها بعض الإشكالات وسأوضح ذلك. بعض الكتب التي سأنصح بها سأقول لك تقرأ جزء منها فقط، هذا أمر تحتاج أن تتعود عليه. يعني ليس كل كتاب يقرأ من أول إلى آخر، يعني ممكن الكتاب يكتبه مستشرق مثلا أو تغريبي أو يكون فيه جزء مهم جيد، بالذات عندما يكون جزء تاريخي مثلا فيحسن عرض تاريخي، عندما يكون جزء تقويمي فيعطي فيه رأيه ربما لا تحتاجه، يأخذ فيه خلل، يكون فيه خلل. هذا طبعا مجمل الأمر في الكتب التي سأعرضها. ونبدأ بأن نقول سنقسم الأمر على أصناف. يعني أساسا سنتحدث عن الكتب التي تتحدث عن العلمانية في جانب المصطلحي وجانب دلالة المصطلح، والكتب التي تتعلق بالعلمانية وحكم الشريعة فيها ومغالطات العلمانية. لابد بمعنى أننا فقه واقع المصطلحي وفقه حكم الشرعي في المصطلح، هذان بابان بينهما تمايز وتداخل. إذا قرأت في جانب واحد قد لا تحمل في نهاية الأمر تصورا جيدا لموضوع العلمانية، إن هذا موضوع عميق في معرفتي العلمانية. بعض الكتاب عندهم نفس شرعي جيد جدا في دراسة العلمانية وحكم الشرع في العلمانية، وأن العلمانية تعارض عقيدة التوحيد صراحة، لكن وعيهم بحقيقة العلمانية إصلاحا وتاريخا وتعريفا ليس فيه تحقيق، لأنهم لم يدرسوا هذا الأمر من مصادره الغربية. إذا أردت أن تتعامل مع ضبط المصطلح ودلالة المصطلح والجدل الواسع جدا في التعريف ومساحة التعريف والجانب المتحرك في التعريف والنواط الصلبة للتعريف، النواط الصلبة يعني الشيء الثابت مهما تغيرت العلمانية فيبقى فيها شيء ثابت، تحتاج ضرورة أن تقرأ بعمق في المكتبة الغربية، لأن هذا المصطلح مصطلح وافد بحمولته الأيديولوجية. الكتاب الأول هو كتاب العلمانية طاعون العصر، كشف المصطلح وفضح الدلالة. طبعا دائما أسأل لماذا تسميها العلمانية ولا تقول العلمانية أو العلمانية، لأن الكلمة ببساطة من العالم. طيب لماذا الإصرار نسميها علمانية وخلاص؟ يعني لا لا لا، تأكيدي على قضية العالم أنني أريد أن أنبه على قضية أصل المصطلح. طيب ستقول يعني لكن كلمة شاعت في الساحة العلمانية وخلاص. لا بالعكس، أنت عندما تعاني هذا العند في نطق الاسم سيذكرك دائما بجانب الدهرية الإلحادي في العالمانية، هذا الجانب لا تجده في كلمة علمانية ولا علمانية. علمانية من العالم بسبب أن الإنسان يستغني عن الوحي ليكون مصدر معرفة الحقيقة والقيم من خلال العالم، قطع الصلة مع المتجاوز كما يقال. هذا الكتاب هو جزء من سلسلة الإلحاد في الميزان، لكن بقية الكتب في هذه السلسلة تتعلق بالإلحاد الدهري. هذا الكتاب يتعلق بالإلحاد في الألوهية، الإلحاد في باب الأمر الإلهي، وهو يتعلق كما هو واضح من العنوان بجانب الاصطلاحي وجانب دلالة الاصطلاح. يتعلق بتعريف الاصطلاح لغة ودلالة والنظر في جذوره التاريخية والنظر في الحكم الشرعي فيه والرد على مغالطات العلمانيين الذين يريدون شرعنة هذا المصطلح المناقض للإسلام الذي يخرج به صاحبه يتبنى على حقيقته، يخرج به من الإسلام. وأقول يتبناه على حقيقته تنبيها لشيء، إنه أحيانا والله عندما تكتب منشور على السوشيال ميديا تحتاج كل مرة أن تكتب هامش تفسيري، هامش تنبيهي، هامش استدراكي، حتى لا يأتي لك تعليق غريب. ننبه على شيء مهم جدا، ليس كل من يقول كلمة تفهم عرفا على أنها من مقولات العلمانية أنه علماني. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لا أقول أنني أعذر من يقول بالعلمانية أنني أعذره بالجهل، لا ليس هذا المقصود. مقصودي في ناس كثيرة لجهلها الشديد تتجمل بمقولات علمانية ناقضة للإسلام وتتصورها أنها يعني هي دلالة على تسامحها، دلالة على سعة أفقها، دلالة ربما حتى على ثقافتها. فإذا جئت لهذا الإنسان وقلت له هذا المصطلح يعني كذا كذا كذا، قال لا أنا لا أقول بهذا الأمر، أنا لا أقول بهذا الأمر، أنا قصدي شيء ثاني. قد يكون الشيء ثاني شيء بدعي ليس كفريا، فانتبه، ليس كل من يقول كلمة تفهم على أنها من معاني العلم أنه علماني، قد يكون إنسان بائت جاهل لا يعرف حقيقة المصطلح ولا وجاهل حتى بالإصلاحات الإسلامية. أعطيكم مثال بسيط جدا، عندما يقول الإنسان الآن نحن منذ طفولتنا نحن نعلم هذه المقولة التي تقول تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. عندما تعلمناها في الصغر كانت يعني إيه the golden rule، القاعدة الذهبية الأخلاقية. لكن هذه المقولة مقولة كفرية صريحة في كفرياتها، لأنه في الإسلام تقف حريتك عندما يقول لك الشرع توقف حرام، تقف حريتك عندما يقول لك الشرع تقدم واجب عليك تفعل كذا. ففي باب الواجب والحرام ليس لك أن تختار، عليك أن تفعل إذا كان واجب، عليك أن تتوقف إذا كان حرام. المقولة الأخرى التي تقول تقف حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين، إذا فهمتها بمعناها اللغوي الواضح جدا سيكون لك أن تزني، لك أن تسرق، لا تسرق لا، لك أن تستعمل المخدرات، لك أن ما دمت لا تؤذي غيرك جالس في بيتك تشرب خمر، تسرق مخدرات، تفعل أي منكر، أنت لم تعتدي على حرية إنسان آخر. هذه المقولة بهذا المعنى كفرية، لكن كثير من الناس يقولونها. لكن لو جئتهم وقلت لهم هذا المعنى، أنتم تقولون أنه يجوز للإنسان أن يفعل الزنا واللواط، تقول لا لا هذا حرام. فانتبهوا، انتبهوا في هذا الباب. بكثرة الجهل لابد أن تعلموا الناس، هذا واجب الدعوة، واجب شباب الدعوة أن يتعلم حقيقة المعاني الباطلة لينبه عليها الناس، لابد أن يسير في الناس. يعني لا تنكمشوا في صفحات الفيسبوك وتويتر وغير ذلك، لا، انتشروا في الأرض. ده كان عزم عزم بشارة يستقطب الأكاديميين وينفق هذه الملايين الطائلة لنشر العلمنة، هو ومؤمنون بلا حدود. فعليكم أنتم، رغم أننا كأمة مسلمة لا نملك هذه الأموال، علينا أن ننتشر في الأرض فنبلغ عن رب العالمين حقائق هذا الدين. هذا كتاب تركيزه في الأساس، كتاب العلمانية طاعون العصر، تركيزه بالأساس على قضايا ضبط معنى العلمانية وضبط حكم الشريعة فيها والتنبيه على الأخطاء الشائعة في رأيي في الكتب الإسلامية قبل الكتب الأخرى. كثير من حتى في آخر الكتاب هناك ملحق بالأخطاء الشائعة الموجودة عندنا في المملكة الإسلامية، مثلا العلمانية هي أثر عن صراع الكنيسة والعلم الطبيعي، هذا كلام فارغ باطل. العلمانية هي جاء بها اليهود لتخريب الغرب، كلام فارغ، كلام فارغ. العلمانية هي جزء من سيرورة الغرب للتخلص من سلطان الكنيسة في باب الحقيقة والمعرفة بعد عصر الربوبية، التخلص من الوحي. يعني لابد أن نكون يعني لا نبالغ في قضية المؤامرة. طبعا كل طائفة على وجه الأرض تعمل لصالح مصلحتها، لكن الأمور لا تسير بهذه الصورة. هناك سنن كونية حاكمة أيضا، وثورة الغرب على الكنيسة في باب صراع العقل مع الإيمان، لا صراع العلم مع الإيمان. فأعتقد أن قضية التنبيه على هذه الأخطاء مهم جدا، معرفة حكم الشريعة في العلمانية مهم جدا، خصومة العلمانية مع العقيدة عقيدة التوحيد أمر واضح جدا، تعريف موقع الإسلام من العلمانية، صراع الإسلام مع العلمانية. الكتاب الثاني هو كتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة لعبد الوهاب المسيري. الكتاب من جزئين، من كتابين في الحقيقة، هو كتاب يتعلق بالجانب النظري وكتاب يتعلق بالجانب التطبيقي. الكتاب مهم جدا، كتاب له سمعة عالية، متاح على الشبكة. أنا رأيي أن عبد الوهاب المسيري هو أفضل على في المكتبة العربية، أفضل من فكك ظاهرة العلمانية، من نظر في تاريخها وتطورها، من نبه إلى إشكالات التعريف، من درسها في ضمن ثقافة ما بعد الحداثة، قدرة قوية جدا على الغوص في هذا المصطلح. له أيضا محاضرات على شبكة يوتيوب، أنصح الجميع بمشاهدتها. لا يستغني أحد يدرس العلمانية عن دراسة هذا الكتاب، وتعرض المسيري إلى العلمانية في بعض كتبه الأخرى، لكن هذا الكتاب كتاب أساسي في هذا الباب، لا يستغني عنه الإنسان. لكن عندك ثلاثة إشكالات في هذا الكتاب. الإشكال الأول يتعلق بغياب التوثيق، وهذا أمر أنكر على المسيري بصورة كبيرة جدا. أمر التوثيق في الحقيقة أولا يعطي مصداقية للكتاب، ثانيا يفيد الباحث على في التوسع في القراءة. يعني أنا مثلا بعض الكتب لا أستفيد منها إلا الإحالات، يكون كتاب كل ما في الكتاب تقريبا معروف أو كتاب أو دراسة ربما سطحية، لكن توثيقاته غاية في الأهمية، خاصة الكتب الغربية التي تكون أطروحات دكتوراه وغير ذلك، يكون فيها حقيقة توثيق رائع جدا للإحالة إلى المقالات والكتب، فتستفيد أكثر من الكتاب. أحيانا كتاب واحد يقدم لك يعني خطة بحث من خلال فقط الإحالة إلى المقالات العلمية والكتب. طبعا هذا أمر سيء جدا، في لا يذهب بقيمة الكتاب، لكن أنا أعتقد شخصي أنا كتب المسيري، كتب في دراستها التحليلية للعلمانية مستوى عالمي، مستوى بيتبرغر وكازانوفا، يعني مستوى عالي حقيقة، لكن التوثيق مشكل جدا، مشكل جدا. الأمر الثاني إسراف المسيري في نحت المصطلحات، يعني يفسد تعاملك ربما مع الكتاب، يعني في قضية أنه يدخلك في محاولة فهم دلالة هذا المصطلح عند المسيري خاصة دون غيره. الأمر الثالث وهو المهم في الحقيقة، هذا هو المشكل حقيقة والذي أدعوك أن تتنبه له وأنت تقرأ. أشهر شيء فعله المسيري هو أنه ميز بين العلمانية الشاملة التي تلغي الدين كلية عن الحياة والعلمانية الجزئية التي تلغي الدين في بعض أبواب الحياة. هذا تقسيم لا أشكال فيه، تقسيم أكاديمي لا أشكال فيه، شرعا يستويان في نقد أصل الإيمان. الإشكال أن المسيري عندما قال هذا الأمر قال عبارته المشهورة في العلمانية الجزئية، قال إن العلمانية الجزئية رؤية جزئية للواقع لا تتعامل مع أبعاده الكلية والمعرفية. رؤية جزئية للواقع لا تتعامل مع أبعاده الكلية والمعرفية، وهذا محض باطل. أنا أقول هذا اجتهاد، هذا كلام فارغ باطل، لأنك أنت عندما تقول إن باب السياسة سيكون للادين وباب النسك وباب الأخلاق لنقول حتى جزء منها للدين، أنت لا تقول لا أنا سأعطي كل واحد مجاله الخاص والدين يحكم بمرجعيته الربانية هنا والعقل يحكم بمرجعيته العقلية هنا. هذا فهم خاطئ حتى في العلمانية الجزئية. طبعا هذا نبهت عليه في كتاب العلمانية طاعون العصر. حتى في العلمانية الجزئية هناك أبعاد كلية ومعرفية تقول العقل حاكم، الإنسان والعقل يحكمان كل شيء، لكنه وهو يسمح للدين أن يوجد في باب الأخلاق أو في بعض أبواب التعليم أو في بعض الأبواب، عندما يسمح له لا يسمح له باعتباره من عند الله، وإنما يسمح له باعتباره مكون ثقافي، باعتباره مكون ثقافي. من الذي أعطى الدين الشرعية هنا؟ الذي أعطى الدين الشرعية ليس الرب سبحانه وتعالى، وإنما العقل والإنسان المقدس في المنظومة العلمانية. إذن هناك مقدس واحد، رؤية كلية واحدة في العلمانية الجزئية تقول الإنسان هو الحاكم فقط، والإنسان هو الذي يمنح الدين ويمنع الدين. في العلمانية الشاملة نفس الشيء، الإنسان والعقل يحكمان قصرا وحصرا، لكن العقل والإنسان في هذا الباب يمنعان الدين. إذن هناك سلطان واحد، مرجعية واحدة في العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية، هي العقل والإنسان وأهواء الإنسان. لكن في باب العلمانية الجزئية العقل هنا متسامح، لا باعتبار الدين رباني، وإنما باعتبار الدين مكون ثقافي يسمح العقل الإنساني أن يكون جزءا من منظومة الناس. هذا أمر لابد من التنبيه عليه، لأنه إذا سقط في الإنسان مصيبة، وهذه ترى حقيقة سقطة عظيمة وقع فيها المسيري. بعيدا عن الذين يصنمون الرجل، أنا أوصف الرجل في باب وأقول هذه سقطة قاتلة، سقطة مصيبة وقع فيها المسيري، للأسف مارسها سياسيا من خلال عمله السياسي في آخر حياته. هذا أمر لابد أن نتنبه له ونحن نقرأ للمسيري. الكتاب الثالث والأخير في الحديث عن المصطلح ودلالته وتاريخه كتاب الدكتور رفيق عبد السلام. هذا الكتاب عنوانه تفكيك العلمانية في الدين والديمقراطية، وهو أطروحة الدكتورة نوقست في بريطانيا، نشر منها في هذا الكتاب الجزء الأول من هذه الأطروحة. الكتاب يتكون من ثلاث أبواب، الباب الأول يتعلق بالمصطلح وتاريخه، الثاني يتعلق بالإسلام والعلمانية، والثالث رؤية مغايرة للعلمانية والديمقراطية. أنا أقول لك تجاوز الباب الثاني، تجاوز الباب الثالث. والباب الأول جيد جدا، مهم جدا، خاص في حديثي عن ماكس فيبر و تاريخ المصطلح ودخول العلمانية عن طريق البروتستانتية وتصالح البروتستانتية مع الواقع. طبعا لا نقول بمقولة فاكس فيبر نسلم بها، لكن فيها جوانب هامة في فهم علاقة الواقع بالدين والتجربة الأوروبية. في هذا الباب عمل جيد ونظر في المراجع الغربية المهتمة بهذا الباب. إشكال الكتاب كما قلت في الباب الثاني والثالث، وأقرأكم ما قاله في الصفحة 14. الصفحة 14 يقول: ليس ثمة خصومة بين الإسلام والعلمانية إذا ما فهم منها معاني الدنيوية والمدنية والتعددية والتسامح وما شابه ذلك، كما أنه ليس ثمة ما يدعو إلى التبرم من العلمانية إذا ما فهم منها الحياد إزاء المعتقدات والخيارات المذهبية أو الفقهية، بيد أن أكثر العناصر إشكالا في العلمانية هو ما تلبس بها من نزوعات دهرية لا دينية في مجال التصور والاعتقاد ونظام الأخلاق الفردية والعامة. في الحقيقة هو واضح هنا يحاول أن يتصالح مع العلمانية الجزئية باعتبار أن العلمانية الجزئية تسمح للناس أن يعيشوا إيمانهم الفردي بصورة لا إشكال فيها، لكن الإسلام ليس هو الإيمان الفردي. الإسلام هو عقيدة تنبثق عنها منظومة حياة تحكم المسلمين، وهذا ما أجمع عليه علماء الإسلام عندما كتبوا في السياسة الشرعية، باعتبار السياسة الشرعية هي حكم الناس بالشريعة التي تنظم معايشهم في كل شيء. الإسلام يدخل لك حياتك في كل شيء، في كل شيء، حتى في قضاء الحاجة. أدخل إلى الباثروم أجلكم الله، هناك أحكام شرعية في هذا الباب تتعلق بالمباح والمستحب والمكروه والواجب والحرام. فهذا هناك تصالح مع العلمانية الجزئية في هذا الباب، فدعك من النصيحة طبعا، إذا أردت أن تقرأ يعني أنا أمنعك، لكن إذا أردت عندك وقت ضيق وتريد أن تستفيد حصرة، دعك من الباب الثاني والباب الثالث في هذا الباب. الباب الأول مهم جدا في دراسة تاريخية لمصطلح العلمانية. الكتاب الرابع في الحقيقة ليس كتابا خاصا بالعلمانية، لكن كتاب أعتقد أنه مهم جدا في فهم العلمانية في قراءة الواقع. الكتاب هو لكتاب الدكتور محمد أمزيان من المغرب، كتاب قريب جدا أطروحة الدكتوراه تحت عنوان نهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والمعيارية. يتحدث فيه بالأساس عن المدرسة الوضعية التي أدسها أوغست كانت، ثم تطورت بعد ذلك مع طبعا هي سابقة مسبوقة بسان سيمون أستاذ أوغست كانت، ثم طبعا دوركايم وغيره. علم الاجتماع في فهمه للواقع من خلال نظرة الأنسنة واعتبار الدين ظاهرة اجتماعية فكرية يعني بشرية. هذا الأمر يفيدك في أن تعرف، طبعا كتاب قيم جدا وكتاب مكتوب بلغة واضحة، دسم جدا لكن مكتوب بلغة واضحة، يفيدك في التعامل مع العلوم الإنسانية في دراسة ظاهرة الإنسان وحقيقة الدين، لأن هذا كله يقع ضمن رؤية كلية أكبر هي رؤية العلمنة التي تلغي الوحي في معرفة كل شيء. فهذا كتاب يتقاطع، ليس هو في العلمنة صراحة، لكن يتقاطع مع هذا الموضوع في أن تفهم المؤلفات الأخرى التي تدرس الدين وتتعامل مع الدين في حضوره في حياة الإنسان. الكتاب الخامس أيضا هو أطروحة الدكتوراه للدكتور أحمد إدريس الطعان، العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص. يتحدث فيه عن تعريف المصطلح العلماني وتاريخه. هذا الجانب ليس بالقوي في الكتاب في رأيي، يعني ممكن أن تتجاوزه لصالح الكتب الأخرى التي تتعلق بتاريخ المصطلح، لكن كلامه ليس سيئا لكن ليس فيه العمق الكافي والدقة الكافية مقارنة ببقية المؤلفات التي تتعلق بدراسة المصطلح. تركيز الكتاب أساسا حول تعامل العلمانيين مع النص القرآني، تعامل العلمانيين مع النص القرآني، كيف تعاملوا معه، أنسنة النص، تاريخية النص أو تاريخانية النص كما يقول آخرون في تعريب المصطلح، لعل المصطلح في أصله فرنسي ليس إنجليزي، تاريخانية النص، معنى القرآن ظاهرة بشرية كيف تقرأ في هذا الباب. تحدث طبعا عن أبرز الرموز محمد أركون وغيره. هذا كتاب مهم جدا كبير الحجم نوعا ما، لكن قيم مفيد في معرفة سلطان العلمانيين العرب بعدما قطعوا أثر الوحي في تنظيم معايش الناس، دخلوا مرة أخرى إلى الوحي القرآني فقطعوا صلته بالمرجعية العليا ليكون نصا بشريا. كتاب هام جدا في معرفة إفساد العلمانيين في أمر ما يتعلق بمرجعية الوحي من خلال قطع علاقته بأن يكون معصوما. أمر حكم الشريعة في العلمانية، أنا أزكي فيه، لا أزكي فيه كتبا بقدر ما سأزكي كاتبين. الكاتب الأول يعتبر نجم هذا الباب في التسعينات من القرن الماضي، الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي، كان ربما هو في باب التأليف كان هو الرمز الأول في باب مصاولة العلمانية وكشف شبهاتها وكشف حقيقتها في الفهم الشرعي. كان في المقابل الشيخ فوزي السعيد رحمه الله عليه وفارس المنابر في الحديث عن حاكميه الشريعه ووجوب الالتزام بالشريعه وحكم الشرع في العلمانيه. للاسف الشديد دكتور صلاح الصاوي طبعا مع السن وانصرافه الى انشطه يعني علميه ودعويه اخرى توقف عن الكتاب في هذا الباب، وكنت قد تحدثت معه في هذا الباب ويعني وعدني انه ربما سيعود الى الكتابه، لكن طبعا نشاطاته في هذا الباب كثيره. دكتور صلاح الصاوي في هذا الباب له كتب قيمة في بحث حكم الشرع في العلمانية ومغالطات العلمانيين، هو مجموعة من الكتب في هذا الباب حجمها ليس بالكبير. ودكتور صلاح الصاوي له ميزة خاصة، طبعا رجل من علماء الشريعة، لكنه لا يكتب في الحقيقة في هذا الباب باللغة التقليدية التي تقول الحكم الشرعي ثم تأتي بأقوال المذاهب مثلا أو أقوال الأئمة ثم وتقدم الاستدلالات، لا هو عنده قدرة على الهضم ثم يكتب بعد ذلك نسيج واحد يراعي فيه جانب البلاغة اللغوية وجانب التسلسل السهل، فكتبه يفهمها حتى من لم يعتد اللغة الشرعية ربما الجافة للفقهاء والأصوليين. هذا جانب جيد جدا في كتاباته، وأيضا يهتم بالتعرض لمعارضات العلمانيين ومحاولتهم شرعنة العلمانية. من كتبه في هذا الباب تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم، كتابه يسألونك عن الشريعة حوارات حول الشريعة والعلمانية، وكتابه نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية. هذه كتب أعتقد أنها مفيدة جدا، صغيرة الحجم، سهلة القراءة، يستفيد منها القارئ في هذا الباب. الكاتب الثاني هو الدكتور فهد العجلان. فهد العجلان له كتابات جيدة جدا في العلمانية، رغم أنه معروف عند طلبة العلوم الشرعية، لكن أعتقد أنه لم يأخذ حظه في أن يعرف بصورة أوسع بين القراء في العالم العربي. كتاباته مهمة جدا، وأعتقد أنها تلتزم اللغة الشرعية وتنحى في أكثر من الكتاب إلى المنهج الأكاديمي. عنده بعض الكتب التي تتخفف منها ربما من تقسيم الأكاديمي، وعنده كتب يعني يلتزم فيها المنهج الأكاديمي. حجم الكتب ليس بالكبير في مجمل كتبه في هذا الباب، ممكنك أن تقرأها تستفيد منها. يهتم بالتأصيل الشرعي، دائما عنده اهتمام بالتأصيل الشرعي في هذا الباب. يتناول العلمانية من أكثر من جهة، يعني هو متوسع في تناول العلمانية ويهتم بصورة كبيرة في مغالطات العلمانية. لغته أعتقد أنها سهلة للفهم، ليست على لغة الفقهاء المتقدمين ربما التي يشق على القارئ اليوم أن يفهمها. له مجموعة من الكتب في هذا الباب، عنده كتاب سؤالات تحكيم الشريعة مع الشيخ مشاري الشثري، عنده كتاب التسليم للنص الشرعي والمعارضات الفكرية المعاصرة، عنده كتاب معركة النص المجموعة الأولى، عنده كتاب معركة النص المجموعة الثانية. لاحظوا في أن عناوين الكتب دالة على الهم الموجود في كتابات الدكتور العجلان، قضية التسليم للنص، يعني هذه معركة في الحقيقة، هذه معركة العلمانية. طبعا تسليم النص له وجهان، أصل التسليم حقيقة التسليم. أصل التسليم أن يقول لك العلماني لا أنا، يقول لك لا أنا لا لا. المرجع هو العقل، المرجع هي المواثيق الدولية، القرآن دعوة على جانب، هذا وجه أصل التسليم. وجه التسليم حقيقة التسليم يتعلق بالتكلف في صرف المعاني النصوص عن ظواهرها دون داع من النص، وإن داع من مرجعية العقل، العقل البشري المتأثر بالثقافة. عندما أقول مرجعية العقل أنا لا أنفي حقيقة العقل وقيمة العقل، وإنما مرجعية العقل في الحقيقة لا نأخذها بسذاجة يعني سطحية، إما العقل أو الشرع، لا، نحن نعتقد بمرجعية العقل في بابه، ما فيش إشكال. لكن هذا العقل، هذا العقل الإنساني ليس هو كائن هكذا معلق في الفضاء يعني بريء من الأغراض التي توجهه، لا. العقل في الحقيقة المقصود هنا كما هو العقل في الصراع بين الإسلام والفلسفة اليونانية، العقل هو عقل اليونان، فهم اليونان، مقولات اليونان. عندما نقول الصراع بين العقل والنقل في واقعنا في الحقيقة نتحدث عن العقل التغريبي الغربي، هذه مقولات الغربي في زمن الحداثة وبعد الحداثة، ليس هو العقل الذي يعيش في الفراغ بعيد عن التأثيرات والموجهات. فهذا مهم جدا. فحديثه إذن معركة الناس هو قلب المعركة مع العلمانية. أنا أرشح أن تقرأ جميع كتب الدكتور العجلان في هذا الباب، لأنها مفيدة في أن يدرك الإنسان الأسئلة والأجوبة. يعني أنت لا تحتاج فقط الأجوبة، تحتاج أن تعرف تحديات العلمانية. فهذه كتب ستفيدك في معرفة أوجه الخصومة مع العلمانية، تأصيل الرد في هذا الباب مع لغة هادئة وعلمية. الكتاب الأخير ولعله كتاب المفاجأة في الحقيقة، أنه موضوع ربما يكون مفاجئ، لكن شخصيا أعتقد أنه لابد أن تقرأ هذا الكتاب، ولابد أن تقرأ في موضوع هذا الكتاب. خصومتنا مع العلمانية لا تقتصر على أن هناك شق مسلم، لا أقول إسلامي، شق مسلم وشق علماني، ليس هذا هو الوجه الوحيد. هناك اختراق للعلمنة، العلمنة اخترقت الصف المسلم في بعض رموز وتوجهات الذين يرفعون ربما الإسلام، شعار الإسلام. هذا الكتاب هو الدكتور المغربي عصام البشير المراكشي، العلمنة من الداخل، رصد تسرب التأصيلات العلمانية إلى فكر التيارات الإسلامية المعاصرة. هذا كتاب أنا أنبه من الأول، لأنه بعض الناس عندنا تحسس من النقد. هذا الكتاب كتب بلغة هادئة، بلغة ناصحة، بلغة من يريد أن يحمي الصف من التمددات السرطانية من الخارج. لم يكتب بلغة شامتة، بلغة عدوانية. الكتاب هو صيحة نذير من الداخل، يتحدث في قضايا أساسية وقضايا من لم يعرفها سوف يصدم. أين آل واقع بعض التوجهات الإسلامية من خلال خضوعها للمقولات العلمانية؟ أنا أؤكد لك أنك سوف تصدم، لكن تحتاج أن تقرأ هذا الكتاب بعد أن تكسر أصنام الحب في قلبك وهذه الولاءات للجماعات والأحزاب. اجعل ولاءك للكتاب والسنة فقط لحقائق الدين. إذا أردت أن تعمل مع جماعة لخدمة الدين ليس هذا هو الإشكال، الإشكال عندما تصنم الجماعة، عندما تكون الجماعة هي الدين وتكون الجماعة جماعة المسلمين، ويكون إذا خالف النص مقولة الجماعة يتأول النص لصالح مقولة الجماعة. لا، النص الشرع حاكم على الجميع إن كنت تستسلم للشرع حقيقة. هذا كتاب، لم أختار كتاب آخر، اخترت هذا الكتاب لصدقه ولنصحه، ولأن لغته ليست لغة من ربما إنسان يريد أن يقصي الجميع لصالح نفسه لصالح جماعته والشيخ في حدود معرفة ليست له انتماءات حزبية أو حركية، يتحدث باعتباره مسلم ينصح لله ولرسوله وللمسلمين عامتهم وخاصتهم. الكتاب يتحدث في إشكالية المرجعية في الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر، يتحدث عن الغايات والوسائل في قضايا تحكيم الشريعة، إشكالات الهوية، قضية الحرية والمساواة، الحريات الفردية، العقوبات الشرعية، التسامح والمساواة، عقيدة الولاء والبراء، قضايا أساسية في الخطاب الإسلامي الذي حاول طبعا. هناك خطاب إسلامي ربما ينأى عن الواقع، هذا مشكل، يريد أن يحافظ عن طهرانيته بالنأي بنفسه عن الواقع، هذا مشكل، لابد أن تنغمس في الواقع. لكن هناك خطاب ينغمس في الواقع فتحدث فيه مشكلة، أنه يخضع للواقع، يتلون بلون الواقع، بدل أن هو أن يغير الواقع يتغير هو بالواقع، أو كما سميته هؤلاء الذين تحولوا من فقه التدرج إلى فقه التدحرج، من التدرج إلى التدحرج، هذا مشكل بصورة كبيرة جدا. هذه إذن الكتب التي أزكيها لإخواني وأحبابي، وأنصح أن تقرأ جميعا، وأجزم بإذن الله أن من قرأها طالبا للحق وطالبا للمعرفة وبتركيز سيخرج منها بوعي جديد يفيده في الحقيقة في فهم الواقع وفي طلب تغيير الواقع. وأنا أنصح الشباب المسلم في من يسمعونني في العالم العربي من إخواني وأحبابي أن يقرأوا هذه الكتب في في في, في مجموعات، يقرأوها لله لا للحزب لا للجماعة لا لأي شيء، للإسلام فقط، ولعلها إن شاء الله تبعث فيهم وعي جديد يهيئهم إلى أن ينشئوا تكتلات صغيرة للدعوة للتعليم للتثقيف سواء على الأرض أو على الشبكة العنكبوتية، لأننا نحتاج أن يتوسع عمل الشباب خارج القراءة الشخصية الذاتية التي فقط تكتفي بالمعرفة وتنعز عن الواقع. وجزاكم الله خيرا، ومرة أخرى عذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.